بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة إحنا بناخد درس رقم 9 من والصلح خير، وحنبتدي جزء جديد من الصلح خير اسمه دموع الظهور. وأول عنوان لدروس دموع الظهور هو بابا وماما نحن منكم. احنا ان شاء الله النهاردة بنستكمل ملف القرآن والسنة كحل لمشاكل الأسرة المسلمة. هنبتدي نوع جديد من الدروس، هو بينزل تحت نفس العنوان والصلح خير، بس عنوان الدروس دي اسمها دموع الظهور. دموع الظهور دي يا جماعة هي رسائل عتاب من الأبناء إلى الوالدين، بتذكرهم بأنهم أمانة عندهم في أعناقهم، وأن لهم حقوق عندهم، وأنهم الضلع الثالث في مؤسسة الأسرة اللي بيحتاج كل من الأب والأم إلى أن يسمع شكواه ودموعه. هناخد دموع الظهور ونعملها محاولة لإصلاح وضع الأسرة ووضع المجتمع المسلم. إذا كانت العلاقة بين الزوج والزوجة بتفضل، يفضل الزوج والزوجة ما بيشوفوش فيهم غير بعضهم البعض، هو زعلان منها وهي بتكرهه، هو مش قادر يعيش معاها وهي مش طايقاه، هي عايزة تتطلق وهو مش هيسيب لها ولا مليم. للأسف الشديد هي دي أنانية الأب والأم اللي نسيت الطرف الثالث اللي ملوش أي ذنب في هذه القضية، هما اللي بيقرروا بأقدار الله أنهم يجيبوا أطفال، وبعد ما يجيبوا الأطفال يركنوا الأطفال على الجنب ويعيشوا هما الاثنين الدين، كل واحد فيهم بيدور على مصلحته الشخصية، ناسي أن الزواج أمانة وناسي أن الزواج عبادة قضيتك وقضيتك. إنما لما نيجي على الظهور اللي هي مفروض أمانة في أعناقهم أنتوا الاثنين، وأنتم اللي قررتم وكنت عندكم الرغبة أنكم تجيبوها، مش مفروض أن تدفع الظهور فواتير العلاقة بين الزوج والزوجة. وعشان كده قد تكون دموع الظهور محاولة لإصلاح الأسرة المسلمة عن طريق ان الاب والام يتذكروا هذه الظهور اللي مفروض انها فلذات اجبتهم، والمفروض انهم بيكافحوا عشانهم، مفروض انهم بيضيعوا اعمارهم عشانهم. انتوا ما بتقدموش اي حاجة للظهور غير الدموع، اللي ان شاء الله من خلال مجموعة الدروس اللي احنا هننزل بيها دلوقتي هنتعرف قد ايه احنا كمسلمين معظمنا لا يؤدي امانة الابناء، وبالتالي بيتحولوا الابناء الى ظهور بتبكي هتقف يوم القيامة مع الأب ومع الأم كويس، وللأسف الشديد حيكون الحساب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فندعو الله سبحانه وتعالى إنه يجعل من لا يعرف يعرف، ومن لم يبدأ الحياة الزوجية يبدأ الحياة الزوجية على الأساس اللي احنا ان شاء الله هنتعلمه في مجموعة الدروس اللي جاية عن أمانة الأبناء بكل التفصيل، بحيث إنه الإنسان الحمد لله لما يجي يفكر في مشروع الجواز يكون عنده قضية مهمة جدا، في أمانة مهمة جدا هتقف لك يوم القيامة وهتقف لك يوم القيامة. فكري فيها وحطيها في حساباتك قبل ما تخشي على موضوع الجواز. هنبتدي إن شاء الله النهاردة، هتكون كل الدروس عبارة عن رسائل من الأبناء إلى الوالدين، فيها طبعا من القرآن والسنة وحقوقهم الكثير، وبعدين قصة واقعية لم يؤدي فيها الأب والأم الأمانة اللي احنا تعلمناها في هذا الدرس. هنبتدي النهاردة إن شاء الله بالدرس الجديد، وهو إلى كل بابا وماما نحن منكم. الرسالة دي بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتديها الأول يا جماعة إن احنا عايزين نعرف إيه بالضبط الأمانة الأبناء عند الأباء ومسؤولياتهم وحقوقهم، ثواب العناية بيهم وعقاب عدم العناية بيهم، عشان نعرف إن الأبناء هم الامتداد للوالدين، الأبناء هم شركاء الحاضر والمستقبل والجنة أو النار، عشان بس الناس تبقى توسع السكوب بتاعها شوية واخد بالك، وما نبقاش دايما بنشتغل على قد الحياة الدنيا. اللي بتعمليه مع أبنائك هيخليهم معاكي، يا إما تطلعوا فرقة على الجنة يا إما تطلعي فرقة على النار. على كل ده هنقوله دلوقتي من القرآن والسنة علشان نعيد حساباتنا مع أيامنا، مع أولوياتنا، مع أحب الناس إلينا قبل فوات الأوان. هنبتدي الأول يا جماعة ونعرف إن الأبناء هم نعمة من الله سبحانه وتعالى، هبة من الله سبحانه وتعالى، زينة الحياة الدنيا، لأنهم الابتداء، الامتداد اللي بتتعمر بيه الأرض، بيتم من خلاله التعاون ووجود الحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فرقة تخلف فرقة تخلف فرقة، كلها فرقة من بعضها. هنقرأ دلوقتي شوية بالتفصيل عن الأبناء من القرآن ونعمة الأبناء، وحنبتدي من سورة الشورى الآية رقم 49 و50.
بس 49 ولا
لله ملك
السماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. صدق الله العظيم. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. صدق الله العظيم.
ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة هنا بيعلمنا ان الابناء دول هبة من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بقدره قد يجعل الانسان عقيما يرفع عنه هذه الهبة، وربنا سبحانه وتعالى قد يجعل الهبة دي في سورة بنات، قد يجعل الهبة دي في سورة ابناء، في سورة اولاد، يظل الابناء هبة من الله سبحانه وتعالى. كويس، هنقرأ دلوقتي ان شاء الله من سورة آل عمران الآية رقم سوري هنقرأ من سورة النحل الآية رقم 72 عشان نعرف برضو عن الأبناء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق عظيم.
ربنا سبحانه وتعالى في نفس المنطقة إن الأبناء دول هبة من الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله سبحانه وتعالى، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. طيب هننقل دلوقتي على إن الأبناء دول بيبقوا زينة للحياة الدنيا، بيبقوا رزق من الله سبحانه وتعالى، عشان بس يعني الناس بتبقى نفسها تجيب الأطفال، وبعد ما تجيب الأطفال طريقة عدم عنايتها بأبنائها بتخليك تقولي هم دول مش حاسين ان دول هبة من الله، ان دول نعمة من الله، ان دول رزق من الله، ان دول زينة الحياة الدنيا. ليه الناس مهملة في أولادها والحقيقة واكلة أمانات الأبناء بالطريقة دي؟ هنقرأ دلوقتي من سورة نوح الآية رقم 10 إلى الآية رقم
10. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. صدق الله.
ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان الابناء دول نعمة من الله، فبيذكرهم مع النعم اللي بيعطيها ربنا للانسان اللي بيستغفره. فسيدنا نوح بيقول يعني ربنا بيقول على لسان سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. لما هتستغفروا هيديكوا ايه بقى النعم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين. كويس، انت عندك نفس المعنى ده طبعا في الآية بتاع سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نفس معنى الزينة، انت هنا خدتي معنى الهبة وهنا خدتي معنى الزينة. هنقرأ تاني من سورة آل عمران الآية رقم 14، عشان بس ايه، في آيات اكتر في القرآن، بس انا عشان بحط في المعنى ان يبتدي الانسان يدرك كده، يقيم الاولاد في حياته بالتقييم اللي ربنا قال لنا عليه في القرآن. سورة آل عمران الآية رقم 14.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
الله العظيم. لله سبحانه وتعالى هب من لدنك ذرية طيبة. هنقرأ تاني من سورة آل سورة البقرة الآية رقم 128.
أعوذ من الشيطان الرجيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
طبعا هذا دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. هنقرأ بعد كده برضو دعاء في سورة إبراهيم الآية رقم 40 برضو عن دي القرآن عشان تبتدي تحسي قد إيه القرآن بيذكر الأنبياء بيذكر الأبناء وبيذكر الذرية الصالحة وبيذكر الدعاء للأبناء. الآية رقم 40 عشان المناطق دي للأسف ما بتبقاش واضحة عندنا. احنا دايما بنحس ان القرآن بيتكلم عن الجنة وعن النار وعن اليوم الآخر كويس، ما بنبقاش حاسين لا ان القرآن في منطقة الأبناء ذكر كتير جدا ربنا سبحانه وتعالى، بس الواحد ان شاء الله يركز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
طبعا ده برضه دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام. الدعاء طبعا سبحان الله، شوفي ربنا سيدنا ابراهيم دعا قد ايه بالذرية الصالحة. من اصلح من سيدنا اسماعيل اللي احنا خدنا بكل التفصيل حوار سيدنا اسماعيل مع والده سيدنا ابراهيم، اعظم حوار لابن على الارض من يوم ما اتخلقت الحياة هو الحوار اللي موجود في القرآن. لما نيجي هنا ونراجع ونلاقي ان سيدنا ابراهيم هو اخذ بالاسباب طول الوقت كان يدعي الذرية الصالحة مقيمين الصلاة ربي ذريتي كويس، عشان برضو ده كل ده يا جماعة بيبقى في يعني طريقة تربية الواحد لابنائه وطريقة احساس الواحد باولاده باهمية اولاده في حياته. هنقرأ دلوقتي من سورة الاحقاف الآية رقم 15. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يعني الوقت اللي هو يعني بيتقال عليه يعني اللي هو الماتشوريتي يعني خلاص الإنسان العقل بتاعه انتظم كده هو خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي شكر النعمة وأن أعمل صالحا وعلى طول بسرعة وأصلح لي في ذريتي كويس. طيب اني تبت اليك. اذا يا جماعه احنا دلوقتي عرفنا انه الانبياء كان دعائهم دائم بالذريه الصالحه. هنا بقى هنبتدي نتنقل ونعرف من القران عن ان النقطه بقى اللي احنا هنتكلم عنها مواضيع الدروس بتاعتنا الابناء امانه عند الوالدين. هنقرا في سوره النساء الايه رقم 1 عشان نعرف عن هذه الامانه.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق.
طيب احنا دلوقتي يا جماعه هنبتدي بقى نعرف عن امانه الابناء ان شاء الله. طبعا لو تتذكروا الدرس اللي قبل اللي فات انا الحقيقه طبعا سجلت درس
in between يعني لما كنت مش عملت درس يعني في المسجد بس سجلت درس في البيت عشان تفضل الدروس. وكان الدرس اسمه هل زواجي مخير أم مصير، وده كان سؤال جالي يعني من أخت، والحمد لله ممكن تسمعوا الإجابة يعني من الدرس. بس الدرس السؤال بتاعها كان مرتبط بالحلقة اللي قبلها. ليه؟ لأن احنا الحلقة اللي قبلها اتكلمنا عن الأمانة العظمى. طيب وقلنا ايه هي الأمانة العظمى؟ إن الأمانة العظمى هي أمانة التوحيد والهداية والإيمان بالله عن إرادة وتوجه، دي إيمانة الفطرة الإنسانية. كويس اللي احنا قلنا فيها عشان برضو يعني نتذكر الأمانة العظمى لأنها بتنبثق منها جميع الأمانات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقلنا إن هذه الأمانة هي الأمانة العظمى، أمانة الاختيار. كويس عشان برضو يا جماعة يبقى واضح، المنطقة الوحيدة للإنسان إنه يختار فيها في الحياة هو أن يبدأ باختيار أداء الأمانة العظمى. يعني أمانة العظمى يعني هداية، اختيار الهداية. أنا عايز أهتدي، عايز أوحد ربنا، عايز أؤمن بالله، عايز أطيع ربنا، أنا اخترت. دي منطقة الاختيار. إذا أنا اخترت الأمانة العظمى هيترتب عليها أن أنا هختار أداء جميع الأمانات اللي هتنبثق منها. طبعا أمانة الوالدين وأمانة الزوج وأمانة الأبناء وأمانة الكلمة وأمانة الأسرار وأمانة المال وأمانة المجتمع المسلم وأمانة الأخوة في الله. كل الأمانات، كل دي أنت عندك فيها منطقة الاختيار. ويطيعي ربنا سبحانه وتعالى، تختاري عن توجه وعن إرادة. كويس اخترتي الحمد لله وطعتي إن شاء الله تكوني من أهل الجنة. لم تختاري بحر براحتك، ما فيش لا إكراها في الدين، وبقية الموضوع يعني معروف النتيجة. إذن أهم حاجة أني أنا يكون واضح عندي الأمانة العظمى. أنا يا ربي قررت أني حقوم بالأمانة العظمى الحمد لله وأهتدي وأطيع. كويس حتنبثق منها بقى أمانة الأبناء اللي حنتكلم عنها، اللي قال ربنا عنها في سورة التغابن في الآية 15 إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أهي بقى ابتدت القضية تتضح عشان تعرفي إن الأبناء ابتلاء. الأبناء نعمة ولكنهم ابتلاء. يعني إيه؟ يعني أمانة. يعني إيه؟ يعني إيه ابتلاء؟ الابتلاء يا جماعة مش يعني مصيبة، لا، الابتلاء يعني شيء يمتحن فيه الإنسان. يعني ممكن يجيبولي مصلحة في الدنيا ومصلحة في الآخرة، وممكن يضيعوني في الدنيا ويضيعوني في الآخرة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قالك إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طبعا كويس، وإحنا حنناقش موضوع أموالكم ده يمكن الدرس الجاي. كويس إزاي إنه فتنة برضو من خلال دموع الورد. كويس إنما إحنا النهاردة في أولادكم فتنة. يعني إيه فتنة؟ يعني هتسأل عنهم يوم القيامة. كويس يعني يا ربنا هيقول لي هل أديتي الأمانة أم ضيعتي الأمانة. كويس طيب يا ربي إيه بقى وضعي إذا أنا أديت الأمانة، وإيه وضعي إذا أنا ضيعت الأمانة؟ عشان قبل ما ندخل على من يضيع الأمانات بالنسبة للأبناء يكون واضح لكل واحد. كويس الثواب والعقاب يوم الإنسان لما يختار، يبقى بيختار على نور من القرآن ومن السنة. هنبتدي بالأول بمن يضيع الأمانة. اللي بيضيع الأمانة ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة التحريم في الآية رقم 6.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
شوف يا جماعة الآية دي لابد أن كل أب وأم يعني بصراحة حتى يعني قبل ما يتجوز ولا لما يتجوز وقبل ما يفكر انه يجيب اولاد، ده نور القرآن اللي مفروض انه هو ينور حياتنا. كويس في كل مرحلة من مراحل حياتنا. الآية دي آية يعني اذا واقف عندها الانسان يعني بتأثر جدا في الواحد. ليه؟ لان انت النهاردة ربنا بيقول لنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الله يعني انا ممكن يا رب ادخل ولادي النار؟ انت ممكن تجيبيهم الدنيا عشان تعذبيهم، وبعد ما تعذبيهم تسحبيهم على النار. كويس ازاي بقى يا رب انا ممكن ادخل ولادي النار بنفسي؟ لان مسؤولية وامانة الابناء دي امانة عظيمة جدا. كويس امانة عظيمة وامانة قوية وامانة مسؤولية كبيرة جدا. كويس ايه يا رب اللي بيبين انها مسؤولية كبيرة جدا؟ انها ممكن توصلكم للنار. لو كانت ما هياش كبيرة كانت ممكن تزعلنا شوية، تضايقنا شوية، نقدر نستغفر منها، ننفد من بعض الأخطاء. لا، دي ممكن توصلنا إحنا وأبنائنا إلى النار، ويكون أنا وأكون أنا عملت أولادي وقود للنار. وقودها، شوفي بقى ربنا قال إيه في القرآن، قالك وقودها الناس والحجارة، ما قالكيش وقودها الحجارة والناس، لا قالك الأول وقودها الناس. الله، يعني ممكن أنا أولادي نخش النار ونبقى إحنا كده بنولع في النار؟ آه ممكن أوي، لقدر الله. علشان بس يا جماعة نبتدي ناخد عقلنا وناخد أرواحنا ونشتغل بيها كمسلمين في المناطق اللي هتريحنا جدا لما هنأدي الأمانات، هتنزل علينا السكينة، لأن دايما هيكون عندي الإحساس الحمد لله مشغولة في إيه يا ست منى؟ مشغولة بأدي أماناتي. هي دي الحاجة اللي بتعمليها؟ آه. ليه؟ عشان أقي نفسي وأولادي النار. آه لا، إذا كنت فعلا لازم تقي نفسك وأولادك النار، يبقى أماناتك لازم تاخد مساحة اليوم بتاعك كله كويس، علشان لما بتيجي تقولي للناس أدوا أماناتكم تقولك أنا بأدي أماناتي على قد ما أقدر، بس أنا عندي نفسي وعندي اهتماماتي وعندي شغلي وعندي وعندي وعندي. طب يا ستي أماناتك دي حاجة كبيرة قوي وحاجة ضخمة قوي، استوعبي الموقف. استوعب الموقف إزاي؟ بيقولك أهو، بيقولك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، اصحي، قد تسحبي أنت المساكين على نار الخلد بسبب انك ما اديتيش الامانة. فخلينا نستغل الحياة اللي ربنا مديها لنا، والعمر اللي محدش بيعرف امتى بينتهي، وعادة بينتهي فجأة كويس، خلينا نلحق نستغله عشان ما نوصلش للمنطقة دي. يعني لو انا عيش حياتي بهدف واحد، لما اقوم من النوم الصبح تقولي لي ايه هدفك النهاردة من اليوم يا منى؟ عادة تخرجي ولا تجيبي فساتين ولا بتفكري في الصيف ولا حوشتوا كام ولا عندكم لي اوف؟ اقولك لا 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 يا حبيبتي، انا عندي حاجة واحدة كده معلقها في فوق السرير: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجار. انا عشت جوه قوانين القرآن، عملت جدول حياتي من خلال قوانين القرآن عشان ادي اماناتي، فمن اول الصبح مخي بتبرمج على اماناتي، له متبرمج عشان دي اشترت ولا دي غيرت، ولا دول جابوا بيت ولا دي كسبت، ولا احنا هنمشي ولا احنا هنروح. ما لله لله، انا لا اتدخل في اقدار الله. انا يا حبيبتي عندي مشكلة كبيرة جدا في حياتي، انا ممكن اخد العيال دول واروح بيهم على النار ابد الابدين. فانا عايشة من بقوم من الصبح افتح عيني كده على الامانة دي. وطبعا انت لو اديتي امانة الابناء، ثقي ان في جواها امانتك العظمى، وجواها امانة الزوج، وجواها امانة الوالدين. الامانات كلها داخل النفس المؤمنة لا تتجزأ. فكده بيوريكي قد ايه القرآن والانسان المؤمن والانسان اللي فعلا بيحيى القرآن كمنهج حياة. ما عنديش انا بقى وقت اضيعه بقى مع اللي بيتكلموا في التليفونات واللي بيعملوا المورنينج كوفي والتايهين والضيعين وباللي بيجمعوا، ما عنديش المناطق دي خالص. انا في منطقة تانية ادخلني فيها ربنا برحمته، شغل لي النهار كله عبادة. أنا من أول ما بقوم لغاية ما بنام عداد العبادة عندي شغل، والحمد لله. ونقطة أحب أوضحها لك جدا، وربنا سبحانه وتعالى يتكفل بكل احتياجاتك في الحياة. لا أنت محتاجة تجري، ولا أنت محتاجة تتنططي، ولا أنت محتاجة تنفقي، ولا أنت محتاجة تعملي أي حاجة تغضب الله، لأنك قررتي أن تطيع الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. راح واخد دماغك ومسخرها كلها في منطقة الأمانات، فأنت مشغولة جدا بمنطقة الأمانات، أجمل حاجة في الدنيا. لاني ماليش دعوه خالص بالدنيا دي واللي بيحصل فيها. يجي يقول لي بس هيحصل ويحصل، لا مش شغلتي. انا شغلتي قال لي قوا انفسكم واهلي، انا عايشه في قوا انفسكم واهليكم. الدنيا انا ما بدرهاش، الدنيا بيديرها الله سبحانه وتعالى الذي له المقادير. وانا عندي المقادير، وانا اعلم الغيب، وانا عندي قوه، وانا ليا قدره، وانا عندي اراده. انا صفر، انا شويه تراب. ادعو الله ان استطيع اني اخرج من المعبر اللي انا فيه ده وسحب اولادي في ايدي كويس، ونروح على الجنه ان شاء الله، ومعانا ان شاء الله ابوهم، نبقى خلصت المهمه. انا عايشه في مهمه. انما بقى توهان الدماغ وتضييع الوقت والمكر على الله اللي مشغلينه المسلمين مع الله سبحانه وتعالى، هيجي يوم وكل واحد هيعرف. وعلى يعني زي ما قلت لكم الترند الجديد في الكلام ويت اند سي، فننتظر ونرى. كل واحد هيتحرك في أي منطقة، وكل واحد عنده عقل، وكل واحد عارف منطقة الأمانة العظمى. أرجوكم أن تعيدوا درس الأمانة العظمى مرة تانية علشان ده يعني درس خد شغل كتير جدا، يعني انا من سنة حاولت احضره ما عرفتش احضره. الحمد لله لما اتحركت بيا الايام والقرآن عرفت احضر درس الامانة العظمى. يا ريت نلحق نفهم الامانة العظمى عشان نعيش الحمد لله حياة طيبة. الحمد لله واضح عندي فيها كل شيء، انا شايفة كل حاجة، شايفة اماناتي، شايفة ليه بعمل كده، عندي الحمد لله رضا عن اقداري، كل حاجة فيها، صحتي سليمة ونفسيتي سليمة وحياتي سليمة. وبعدين الحمد لله عبادة وحسنات من الصبح لغاية بالليل، ألف حمد وألف شكر لك يا رب. لازم الواحد يعرف ان المؤمن مكلف بهداية اهله واصلاح بيته كما هو مكلف بهداية نفسه واصلاح قلبه. لما تيجي تلاقي الست واقفة متحجبة واقفة بتصلي لك في المسجد، طب فين بنتك يا حبيبتي؟ بنتي اللي لابسة السكيني جينز وقاعدة في الجنب ماسكة التكست ميسج عمالة تبعت. طب يا ستي روح هاتي بنتك تقف جنبك، حرام كده. لا 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 لا، لسه صغيره وان شاء الله هتبقى حلوه وكويسه، انا عايزه اصلي، انا عايزه اخد بالي من نفسي، وقتي هيضيع معاها. لا يا حبيبتي، دي مش اداء اماناتك. انت جبتيها وبلغت سن البلوغ، كان مفروض قبل ما تبلغ سن البلوغ تكوني زي ما اهتمتي بهدايه نفسك اهتمتي بهدايه بنتك. لان بنتك ده لو يعتقد الناس ان انا هنفد يوم القيامه من غير اولادي، الايه عندهم قوا انفسكم واهليكم نارا. كويس، فلا بد اني قبل ما اقف اصلي اجر بنتي اقول لها تعالي اولا يا بنتي من وهي عندها 10 سنين، بص يا حبيبتي الدين ده تكاليف والدين ده لله والحياه يديرها الله، وانا ما اقدرش اقف اصلي وانت واقفه لي ببنطلون سكيني جينز عامله زي الصيع ماسكه لي تكست مسج وانا عماله اعمل نفسي هبله. اسفه يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي عشان تتحجبي وتطيعي ربنا خشي صلي قبلي، مش هصلي غير لما تصلي انت قبلية، وتصلي صح واتاكد انك صليتي صح. الام اللي تعيش حياتها كده يبقى بقى ما عندهاش وقت لا التليفونات ولا الكلام فاضي ولا الدنيا ولا التفاخر ولا التكبر، لان هي يعني دماغها يا دوبك عقبال ما بتلحق على الولد وعلى البنت وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى نفسها وعلى الاكل وعلى الشرب وعلى الدراسه. المسؤوليات اللي بتاديها دي كلها الحمد لله تحتوي وقتها ونفسيتها وكل شيء، وبالتالي تبقى علاقتها مع الله الحمد لله بتادي الأبد، وعلاقتها مع كل الناس منتهى جمال، لان ما فيش حد عدى في دماغها نهائيا الا امانتها. واحده اختي اتكلمت، عندي ظرف، لا عندك ظرف نقوم بالظرف بتاعك يا اختي، لا تعالي بقى نقعد ونتكلم، لا انا اسف عندي اماناتي، اماناتي قد كده في دماغي. ده حياه الانسان، القران كمنهج حياه. الحمد لله مقفل عليا ابواب الشر وابواب الاختلاف وابواب الزعل مع الناس، الناس مش موجوده عندي خالص، انا بحبهم كلهم، بس اماناتي وخصوصا في زمن الفساد. لو كنا ناس واقعيين وعارفين قد ايه الفساد موجود، ازاي اقدر انا اقف اصلي والبنت واقفه تضرب تكست مسج في الجنب؟ دي ام، دي ام حتى. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودوها الناس والحجاره. مشكلتنا بقى كمسلمين ان احنا نقلد الوحش وما نقلدش كويس. نلاقي اتنين امهات قاعدين بيتكلموا، فين بناتكم؟ بناتي يا حبيبتي بيلعبوا بالتكست مسج، عيال اطفال. طب خلاص واحنا كمان نقلد في الشر ليه؟ عشان نريح دماغنا. لكن لما تيجي واحده تقول لهم قوموا قوموا ما تقعدوش، روحي هاتي بنتك، روحي خافي من يا ست، انت هتقعدي تقرفينا وتتشددي علينا؟ لا 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 بلاش من الاخت المتعبه دي، هي الاخت المتعبه دي هي اللي هتحاسبكم يوم القيامه، هي الاخت المتعبه دي هتاخد الثواب عنك يوم القيامه، هي الاخت المتعبه دي هتقف جنبك لما تجيلك المصيبه من الحلوه من تكست مسج. لا، في رب، في رب ادانا قوانين عايزين نتبعها نتبع، ما نعيطش بقى لما بقى البلاوي تنزل علينا. ليه بقى البلاوي بتنزل علينا؟ لان احنا ما رضناش نادي الامانات، ما رضناش نادي الامانات. نبقى بقى ايه لما يجي لنا بقى نتيجه عدم اداء الامانات؟ ربنا خلقنا عشان نادي امانات، قلنا له شكرا مش عايزين نادي امانات، يبقى هينزل عليكم العقاب. كويس، يبقى ما نرجعش بقى نزعل ونقول ليه يا رب، لا، مما خطيئاتهم اغرقوا. كان عندك ناس تانيين كانت عينها بتطلع على اداء الامانات وربنا كان بيسترها عليها. كويس، في هذا الطريق وفي هذا الطريق، بلاش نختار الطريق التاني بمزاجنا ونمكر، علشان اللي بيضيع بيضيع لوحده، محدش هيضيع جنب حد. صاحبتي كانت بتقولك ولا يهمك ولا يهمك يا حبيبتي، اختك بنتي كويسه وحلوه قوي، كبري دماغك كبري، وقت الشده هي اول واحده هتتكلم عن بنتك، لانها لو كانت صديقه مخلصه بتخشى الله كانت قالت لك روحي هاتي بنتك، اجري اجري، اوعي تنامي على غلط. الغلط لما تنامي عليه وهو قد كده هيبقى قد كده. لو كنت لحقتي تقوى لله وهو ستيب 1 وقد كده اهو، ما كانش ربنا بغضبه عليكي هيخليه لك قد كده اهو، لكن انت ما رضيتيش فيبقى الفواتير تدفع. اذا لابد الواحد يعرف ان الاسلام دين الاسره. يعني ايه دين الاسره؟ يعني انا عليها مسؤوليه، انا مش عليا نفسي لوحدي. انا النهارده اجي ادي درس الحمد لله بتاع مرضات الله، بس عندي واحده على باب مدرسه، واحده عايزه تتغدى، واحده عايزه تلاقي بيت فيه سكينه وامن، واحده عايزه تنام وتقوم تذاكر، واحده عايزه واحده تقول لها صليتي ولا لا، وصليتي ازاي، وقفي صلي قدامي، وقلتي ايه في المدرسه، ومين سلمك، وكلموكي ليه، ووضعك ايه كده. هو ده، هي دي حياة الأمهات، هي دي مسؤولية المؤمن. ينشغل المؤمن بمسؤولياته. ممنوع تليفونات بعد الساعة 3. بقى دي مسؤوليات يا ستي، عندي مسؤوليات. مش احنا أول حاجة تحطيها على الترابيزة وتركنيها وتحدفيها مسؤولياتك. واحدة بتكلمني صاحبتي أصلها متضايقة من جوزها وعايزة تشتكيلي، يا سلام، ايه اللي هتفصلي عني يوم القيامة الأول؟ مسؤوليتك بتاعت بنتك دي اللي بتضيعيها، اللي جبتيها الدنيا تضيعيها. هتسمعوا القصة بتاعت النهاردة دلوقتي. المهم ان بس طبعا يا جماعه بقول الكلام ده لانه يحزنني ويحزنني من كل قلبي حال ابناء وبنات المسلمين الجيل اللي جاي. حاجه يعني يا جماعه، طبعا ده اللي بيخاف على المسلمين او بيحب المسلمين او المسلمين يعني بيشغلوا مساحه من نفسيته. وان كنت احمد الله سبحانه وتعالى واكثر له الحمد والشكر على البنات بتوع فاميلي فلاورز، ربنا بعتهم لي من عنده رحمه الحمد لله، وبيزدادوا وبيتحسنوا أجمل مما أتخيل، ولكن بالمجهود وبالشغل وبالاهتمام وبالعناية وبالخبط وبالرعاية. لازم نعيش بالطريقة دي، إنما نعيش نلاقي 50 بنت ولا 30 بنت كويسين، وبعدين تطلع تتفرج على بنات المسلمين على أبواب البابليك سكولز وفي الشوارع وفي المولد، حاجة يعني ربنا يهدي الجميع. البيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة، دي أهمية البيت المسلم، الخلية اللي بيتألف منها المجتمع. البيت بتاعك قلعة، قلعة بتاعتك انت، كويس؟ القلعة دي لازم تكون من جوه متماسكة. كل واحد فينا عنده أمانات ناحية الآخر. أنا عندي أمانات ناحيتهم، وعندي أمانات ناحية جوزي، وجوزي عندي أمانات ناحيتي وناحية العيال، والعيال عليهم أمانات ناحيتي وناحية أبوه. نعيش قلعة متماسكة بعضيها. إذا استطعتي أنك تعملي بيت القلعة متماسكة بيقوم كل فرد بيها في أسرته، يبقى الحمد لله قام الإسلام مرة تانية. بدون ما تقام الأسر على أساس الإسلام وعلى أساس الأمانات، عمر الإسلام ما هيقدر يقوم نهائيا. لابد من الأم المسلمة، لأن الأب المسلم وحده ما يقدرش يأمن القلعة. الأب والأم هما الاثنين مع بعض بيقوموا على الأبناء والبنات. ما نجيش نقول لا خلي الأب يشتغل ويجيب فلوس كويس والأم تربي، لا، في أب وفي أم. وما نجيش نقول إن أصل بدل الأب بقى بيشتغل طول النهار أنا كمان بقى أشوف نفسي وأخرج وأغير جو وأشتغل وكذا، لا، ما أنا ليا حياتي برضه. هتقع القلعة من الناحيتين على راسك، على راس الأم أولا. لا يستطيع، لأن احنا قبل كده لما شرحنا قلنا الإسلام حدد واجبات الزوج، واجبات الزوجة قلنا ان الزوج عليه أولا الإنفاق وحماية الأسرة، كويس، وقلنا ان الزوجة وظيفتها تربية الأبناء، الاثنين هيشتركوا في مسؤولية الأبناء. إنما مين اللي كانت وظيفتها اللي خلقها ربنا تكون أم وتربي؟ هي الأم، كويس. المجتمع المسلم ما يقدرش يقوم على الرجال فقط، لان الام هي الحارسة على النشء. مين بيربي العيال؟ هو الاب بيربي العيال؟ هو في اب بيربي؟ ربنا ما خلقش الاب يربي، ربنا خلق الاب ياخد قوانين ويحط خط احمر ويضبط المواضيع، انما اللي بتربي ليل ونهار هي الام اللي بتربي ظهور المستقبل. القران بيحمل الاهل الامانه، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والراجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله شوفي يوم القيامة اهو، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، عملت إيه في اللي انت خدتيه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، عملت إيه معاهم، حفظتهم أم ضيعتهم. القانون القرآني بقى ده يا جماعة، عشان برضو يا جماعة إحنا لازم نحاول إن إحنا نطور الدعوة إلى الله، كويس. القانون القرآني بتاع قوا أنفسكم وأهليكم نارا وكلكم راعا، لازم ده يكون خط مهم في الدعوة إلى الله. ليه؟ لأنك أنت لو استطعت أن تعمل من خلال القرآن والسنة أن تكون زوجة بتقوم بأمانات زوجها وبتعيش الجواز بسم الله الرحمن الرحيم كعبادة، وبتأدي أمانات أبنائها، ومعها زوج بيعيش الجواز كعبادة وبيأدي أماناته، يبقى الحمد لله صلح المجتمع، لأني اطمأنيت للحاضر بتاع الأب والأم، واتمأنيت تأنيت انهم بيطلعوا لي مستقبل سليم. الف حمد وشكر لك يا رب. يبقى لما نيجي نعمل دعوة الى الله ما نشتغلش بقى دعوة في الفقه ودعوة في الشريعة ودعوة في من 1400 سنة مع احترامنا كانوا الصحابيات بيعملوا ايه وكذا لا يا حبيبتش، احنا في زمن الفساد، في الاحتياج ان اجيب الكتاب ده هو واشوف اماناتي فيه ايه واحطه قدامي واشتغل بيه. هو ده لما استطيع ان انا ابقى زوجة وام بادي اماناتي وبعيش الجواز كمنهج عبادة وربيت اولاد بالطريقة دي يبقى الحمد لله كده الدين الاسلامي بيقولك متشكرين جدا. انما واحدة عاملة لي زي الكراسة تيجي تقولك في شهر رمضان نواقض الوضوء 1 2 3 4 طيب في العيد 1 2 3 4 صلاة العيد صلاة القيام صلاة البتاع ايه ده ايه ده قصري ده طولي ده طلعي ده نزلي ده لا مش معقول ايه ده في نقطة منوتير على ضوافرك لا 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 صلح لا تصلح لا تصلح ايه ده ايه التمثيل ده وده الدين لا الدين اصعب من كده بكتير. الدين امانات مسؤوليات حياة حياتي كلها من اول ما بقوم الصبح مش قاعدة الملي شوية معلومات من التلفزيون من شوية مجالس الشريعة وفقه رمضان وفقه البتاع اللي الناس بتقعد تقوله وتيجي تبصي على حياتهم وعلى اولادهم تقولي يعني استغفر الله العظيم دين ايه ده. الدين لابد ان ينطبع في حياتي اشوفه حواليا ما قدرتش اشوفه اجيبه واشوفه واطبقه واعيشه. يا جماعة هو ده الدين، هو ده الدين اللي هنتسأل عنه يوم القيامة، مش دين الحفظ ودين المجالس ودين اصلا انا بروح وخلاص ربنا ما يندحكش عليه. ومكر ومكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم. هو التدمير بس ان احنا نختفي من على الارض. طب ما احنا مدمرين، ما احنا ناس مدمرين. فين الصلاح؟ فين الهداية؟ فين راحة البال؟ فين الأمان؟ فين الحب؟ فين الخير؟ فين العطاء؟ فين الإيثار؟ فين جمال الحياة؟ مين يقولك إن الحياة أنا نفسي هادية وسعيدة وراضية؟ فين الرضا؟ لما دي كلها نفوس مدمرة. عشان نكون واقعيين، إيه ده؟ إيه الوهم ده؟ عمالين وهم في وهم، الدعاء يبيعوا وهم والناس تشتري وهم ونفضل في الوهم. استغفر الله العظيم يا جماعة دي من علامات غضب الله سبحانه وتعالى. بس كل نفس بما كسبت رهينة. لما ربنا ينور لي الطريق وأشوفه أجري فيه لوحدي مش قضيتي ماليش دعوة. فاللي ربنا ينور له الطريق ما يبصش حواليه يلاقي الخيبة يركن على الخيبة ويريح لك أصل كلنا زي بعض كلنا زي بعض. يبقى قوا أنفسكم وأهليكم نارا بقى وكل واحد يسأل عن نفسه. أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت وإلى الزوجة وإلى الأم وإلى الأولاد. يجب الاهتمام بتنشئة المسلمة المسلمة مش الدكتور. أيوة الدكتورة المسلمة عشان بس حتة الدكتورة دي مني تعبت الخلق. أنا كنت دكتورة بعدين بس مش عايزة حد يبقى دكتورة عندي حقد شوية في نفسيتي. لا والنبي كله دكتور كلها تبقى دكاترة ومهندسات وعالمات بس تبقى مسلمة مسلمة حقيقية مسلمة بتخشى الله مسلمة. يا جماعة الناس بتفتكر ان انا عايز ابقى مسلمة عشان يعني ربنا ما يزعلش مني. لا يا حبيبتي انت لازم تبقي مسلمة عشان ما تروحيش النار. انت لازم تبقي مسلمه عشان تعيشي انا بذكر الله تطمئن القلوب. انت لازم تبقي مسلمه عشان من يتق الله يجعل له من امره يسرا. الايمان ده شيء لذاتك انت المستفيده منه كويس. فلابد ان انا كأم اطلع مين؟ لما تقولي طلعتي مين اقولك طلعت مسلمات مؤمنات الحمد لله. تقولي لي ليه؟ اقولك عشان يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عملت دوري ناحيتهم انقذتهم من النار الحمد لله. تقولي لي بس يعني ما ركزتيش قوي على الجامعات الكبيره ما انت بنتك كانت جايبه نمر علوه حلوه قوي ليه ما بعتيهاش هارفارد ولا بعتيها بلد ازرق تتعلم فيه علشان تبقى برضو برستيجيوس وكده واخر جمال. لا تعليق كل الكلام. المشكله اس بتعيش بالعكس وبعدين تعمل ايه بقى تعمل لك ان العكس ده هو اللي صح تقوم تبقى مستريحه وسعيده قوي. فين بنتك؟ بنتي الحمد لله حصلت حاجه كبيره قوي في جامعه هارفارد الحمد لله متلفحه بدينها واسلامها وتقوى الله ودعاء اليها في الليل والنهار وان شاء الله ستعلي رايه الاسلام لما تروح تبقى اكبر دكتوره في جامعه هارفارد. اهلا وسهلا.
ثانيه
اهلا بالتاني. معلش تضحكي على نفسك ولا بتضحكي على جوزك ولا بتضحكي على ولادك ولا بتضحكي على صحباتك الشيك الشيك يعني الشيك قوي قوي اللي هيفرحوا ان بنتك في جامعه هارفارد لما تقولي لهم في بلدك ان بنتي في جامعه هارفارد ولا بتضحكي على ربنا؟ هو ده السؤال اللي لازم كل واحد يسال نفسه. بتضحكي على ربنا ولا عايزه ايه من ربنا؟ بس عشان اذا كنت ما تعرفيش ربنا روحي الاول اعرفي ربنا عشان تنقذي نفسك قبل ما تنقذي بنتك كويس. فاذا دلوقتي يا جماعه لابد ان احنا نعرف ان ده عقاب من لا يؤدي ادي الامانه. شوفي بقى هنقلك بقى على منطقه تانية عشان تعرفي قد ايه ان طاعه الله سبحانه وتعالى دي هي اكبر نعمه ينعم بها الله على الانسان. شوفي بقى ثواب اللي هيأدي امانه الابناء أمان الأمانة بتاعت أبناء ربنا سبحانه وتعالى هيعمل له إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا سترا له من النار. أحمدك يا رب، ربنا اداني بنتين الحمد لله وإن شاء الله رعيناهم حلو قوي، بعدين جم في الاس اي تي جابوا 2300 وجالهم قبول في هارفارد وفي أي حاجة في نيويورك كويس. أنا بقى عندي دلوقتي إن شاء الله النار، ما هو في بقى ناس النار موجودة في حياتها والآخرة، وفي ناس مسلمين برضو محترمين جدا جدا وفيري هاي ليفل وفيري هاي كلاس بس النار مش موجودة عندهم خالص كويس. فهي قالت لك لا، البنت تروح وتتعلم، وبعدين في حاجة بقى مهمة قوي تواجه الحياة. أمال إيه؟ وبعدين يبقى عندها شخصية وقوة وكله كويس. وبعدين بعد كده بقى البنت بقى تقابل زميلها الصيني، زميلها الصيني يعجب بيها، تقول له لا أنا مسلمة، يقول لها يعني إيه مسلمة؟ تقول له والله أنا مش متأكدة قوي بصراحة، هي ماما كانت متشدده وطول النهار تقول اسلام اسلام، الواحد طفش منها ومن كلامها. يلا يقول لها طب تعالي نتجوز في المحكمه، تتجوز في المحكمه عادي، وتجيب اجيال من غير المسلمين يتعلقوا بقى في رقبه الام الاولانيه خالص اللي هاجرت على امريكا وجابت البنتين الحلوين اللي دخلوا هارفارد ودخلوا يونيفرسيتي كوليدج ولا نيويورك بتاع يونيفرسيتي. فانا بنتي اليومين دول شغاله عليا: ماما عايزه اروح نيويورك. قلت لها نيو ايه يا حبيبتي؟ قالت لي ماما انا متحجبه، انا متحجبه وعايزه الاقي يعني اعيش الاكسبيرينس. قلت لها والنبي عيش الاكسبيرينس مع امك لغايه ما يجي واحد نحدفك عليه تعيشي بقى تطلعي عينه انت من اكسبيرينس بتاعتك، لكن انا لا قد اكسبيرينس ولا قد نيويورك. افرضي ان انا قلت لها بالنية بالنية قدمي يا يسر في نيويورك وموت، تاني يوم اقول ايه ربنا هيجيبني ربنا كده ويسألني يقول لي تعالى نيويورك ايه اللي كنت موديها؟ هو ده قوانين الاسلام؟ اقول له لا يا رب انا ما كنتش ناوية، ده كانوا كلمتين بس للبنت. لا، ربنا سبحانه وتعالى ما فيش عنده الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى بيعلم السر واخفى. يبقى شوفي قد ايه العلاقه مع الله لازم تكون دقيقه، حتى ان اقول للبنت كلمتين هما مش هيتحققوا بس يعني كده برضو هتحاسب عليهم. ليه يا جماعه؟ لان الموت غير معلوم وقته، مش ان الناس تبعت ولادها وتسيبها وتعمل وتقول لك لا 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 دي ماشيه ممتاز، يا دي اتحسنت بشكل لما قعدت لوحدها، يا سلام. ضد قانون الله لا يصلح، الخالق ما حدش يشتغل ضد قوانينه، قوانينه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هتيجي تنزل علينا احنا في اخر الزمان. المهم فاذا ابتلي بقى بالبنات، جبتي البنات وقلت لها تعالي بصي حبيبتي انت بنت وظيفتك في الاسلام انك انت ان شاء الله هتبقي ام ومتعلمه، احنا في التعليم ماشيين والحمد لله، انما هتبقي ام ازاي؟ هتبقي ام عن طريق طاعه قوانين الله ان شاء الله. من وانت عندك 10 سنين يا حبيبتي انا بحضرك، الله هو الخالق، الله هو المالك، الله الذي يعلم، الله الذي يقرر. الاربع كلمات اللي قلته لكم اللي قلت لهم في الفاميلي فلاورز، وخلوا 3 بنات عندهم 12 سنه يتحجبوا في 3 ايام، اما اتعلموا الاربع كلمات دول ان الامر بيد الله وان القوه لله وان الاراده لله وان الرحمه بيد الله. عايزه ربنا يحبك يا حبيبتي والله ويشهد الله في الفاميلي فلورد. قالوا لي ايوه يا طنط. قلت لها ربنا امرك بالحجاب لما تيجي جيلك البلوغ؟ قالوا لي حاضر يا طنط. وثلاثه راحوا متحجبين. فيري سمبل. ليه؟ لان دول فيهم فطره، فطرتهم سليمه كويس. فانت مفروض مع بناتك كده بتشتغلي طول الوقت كده، لما هتعملي كده انت عملتي لنفسك حاجه كويسه جدا، عملتي لنفسك ستره من النار. احمدك يا رب. كل ما تيجي تقولي لي البنت عامله كده يقول لك سترتني، انا سترتها في الدنيا بالحجاب، هي سترتني من النار يوم القيامه. كل ما اشوفها بالحجاب ماشيه قدامي كده اقول احمدك يا رب، يوم ما هموت وهقابلك عندي الستر بتاعي من بنتي. ادي ثواب الابناء الصالحين في الدنيا، الشعور النفسي ان اقدر اقابل ربنا في اي يوم، بدل البنت متحجبه وماشيه صح وبتتقي الله وكذا، انا كده الحمد لله. ادي اول حاجه. نمره 2، طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله من 3: صدقه جاريه. الصدقه الجاريه عاده بيعملها الابن الصالح لابوه، لان انا ممكن اموت فجاه ومش عامله لنفسي صدقه جاريه على سبيل المثال، الابن الصالح يجري يعمل لابوه ولاهله الصدقه الجاريه. نمره 2، ابن صالح يدعو له. عايزه ايه؟ الابن الصالح يدعي لك، وبعدين يقول للابناء يدعي لك، والابناء يدعي لك، تلاقي الدعاء الدعوة لك شغالة، اللهم ارحم والدي ومن هم قبلهم إلى يوم القيامة. خلصت، احمدك، عايزه ايه من الدنيا اكتر من كده؟ غير بقى يا جماعه، ما حاجه مهمه جدا عشان بس نبقى عارفين، نعم، نحدد الاولويات. تبقي عارفه انك انت بتحددي الاولويات انت اللي كسبانه، مش الناس تقولك ضيعت عمري على اولادي. لا لا لا، عند الله لا يضيع شيء، لا يضيع عمل خير ولا يضيع عمل شر، كويس؟ كل حاجه بالقطمير عند الله سبحانه وتعالى، لاننا في الامتحان. الابناء الصالحين اللي انت هتربيهم على الصلاح وعلى الطاعه لله سبحانه وتعالى، لما هيكبروا هيتعاملوا معاك ازاي؟ هيتعاملوا معاك من الآية القرآنية الموجودة في سورة الإسراء في الآية رقم 23. إيه اللي هتقراها لنا أم فراس؟
الآية 23 من سورة الإسراء. أيوة 284. لا،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم.
شوف الملائكة بتقول لهم ايه؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. صبرتي تربي بنتك، صبرتي تعلمي بنتك القرآن، صبرتي تعلمي بنتك التوحيد لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. قبل ما نقعد نتعلم نردد آيات قرآن ونحفظ العيال في آيات قرآنية هم مش فاهمين ولا كلمة في معناها، ولا مأثرة فيهم، ولا ظهر على تصرفاتهم، كويس؟ وبعدين اكتبي، وبعدين اقري، وبعدين لا، التوحيد، أن لها رب، تخشى هذا الرب، تتبع هذا الرب، تطيع هذا الرب، هو ده. علمتيها كده الحمد لله، الإيمان والتوحيد والهداية خلتيها تأدي الأمانة العظمى تجاه الله سبحانه وتعالى. لما تعملي كده وتصلحي إلى أبنائك، ربنا سبحانه وتعالى يدخلك بقى أنت وأزواجك وذرياتك الجنة. نقوم إحنا نيجي نقول إيه؟ نقول طب إحنا الدنيا كانت بالنسبة لنا دار ابتلاء، وكنت طول النهار ربي وعلم وأعمل، أيوة الدنيا قد إيه؟ 50 60 90. لكن انت راح دار الخلد، الحياة الحقيقية بقى، ما رحتيش لوحدك. اللي يحب ولاده، اللي فعلا بتحب ابنائها كويس وبتحب جوزها، تبقى نفسها انها تعيش معهم في الدنيا دار الابتلاء، ولا تعيش معهم حياة الخلد في الجنة، ويدخلوا عليهم الملائكة ويقولوا لهم سلام عليكم فنعم عقبى الدار. الملائكة قد ايه عارفين الثواب والجنة التي لم تخطر على بال بشر. اللي يحب اولاده يضيع اولاده، زي ما انت بتتفرج على الاخوات المسلمات مضيعين اولادهم وهم عارفين ومكبرين دماغهم، واخد بالك، انانية منهم، أنانية في الدنيا ولهم العقاب في الآخرة. دي منطقة، كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن اللي بتحب أولادها حقيقة، مين اللي بتحب بنت أولادها؟ اللي بتأدي الأمانة على الشعرة، على الشعرة. في كل بنت تقولي أنت فين؟ أقولك جنب بنتي. تقولي ليه؟ أقولك نعم. تقولي بنتك كبرت؟ لا لا حبيبتي ما كبرتش، تكبر لما تروح تتجوز تبقى أمانتها خلصت عندي، إنما طول ما هي لسه متعلقة في رقبتي، إن شاء الله لما يكون عندها كم سنة دي لسه حبيبتي أمانة عندي. أنا ما أقدرش غير إني أدي الأمان. ما تقدريش تخرجي من غير بنتك؟ لا. تروحي من غير بنتك؟ لا. تسافري من غير بنتك؟ لا. ما تسيبيش بنتك تهرب مع أصحابها نهائيا. ليه؟ لأن أنا قو أنفسكم وأهليكم نارا، لأني بحب بنتي أكتر من عيوني، عايزاها تبقى معايا في الجنة يا حبيبتي، عشان اخدها معايا الجنة ان شاء الله، وتلحق بيا ذرياتي، وابدأ حياتي انا وجوزي واولادي في الجنة ان شاء الله. لازم يا حبيبتي اكون الدنيا دي عايشاها دار ابتلاء وامتحان، ورجلي في رجل بنتي مربوطة لغاية ما ادي الامانات. بنتي وابنائي وولادي وكله مشغولة 24 ساعة في امانتي. اما انا اكون بعمل كده ان شاء الله، ابقى لما اجي اقرأ الاية دي اقول يا سلام يا رب، بشرتني وخففت عني المجهود اللي انا ببذله. نفسي قوي اكون في المنطقة، سلام عليكم بما صبرتم، لأن فعلا يا رب الصبر عظيم في تأدية الأمانات والمعاناة عظيمة في تأدية الأمانات، بس يا ربي ثوابك أعظم، ثوابك أعظم لأنك جمعتنا كلنا وحتودينا إن شاء الله في الجنة. أصبر صبر أيوب عشان اقدر اوصل للمرحله دي. هنا لما الانسان يكون ربنا مديله في القران هذا القانون وهذا القانون، ونبص حوالينا ونشوف المسلمين ونسمع دروس دموع الورد، نقول ايه؟ نقول اللي حنقوله ان شاء الله. القانون على كل اب وام مؤمن بالله سبحانه وتعالى ان يسارع بتأدية اماناته تجاه ابنائه كي يكون قد اطاع الله في اماناته، وايضا حيحيا حياة سعيدة مع ابناء صالحين ابرار يكونوا زينة الحياة الدنيا، ونجتمع معهم ان شاء الله في دار الخلد. هنبتدي دلوقتي نتعرف على امانة الابناء. اتضح لنا ان تأدية امانة الابناء كويس تؤدي الى سعادة الدنيا والاخرة، عدم ادائها بيؤدي الى الدنيا. هفكركم برضو بآية قرآنية ربنا سبحانه وتعالى قالها: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كويس، للأسف الشديد كثيرا وكثيرا جدا لما بيكبروا الأولاد بيتحولوا إلى أعداء، أعداء لأنك لم تؤدي الأمانة تجاههم. هم ده جزاء عادل، عدل الله سبحانه، الله عادل ورحمته غلبت عدله ورحمته غلبت غضبه، بس قوانين القانون الثواب والعقاب التي تدار به الحياة لا يتغير لإنسان. كويس، المهم لابد من التدقيق الشديد والاستعراض الشامل. احنا ان شاء الله في الدروس دي يا جماعة هناخد بكل التفصيل من القرآن ومن السنة منطقة الامانات. كويس، امانة الابناء اول واحدة، حسن اختيار الزوج والزوجة دي حلقة النهاردة، المرة الجاية ان شاء الله وما يتبعها بقى امانة حقوق المولود، امانة التربية الدينية، امانة التربية العقلية، امانة التربية النفسية، امانة التربية الخلقية، امانة التربية الاجتماعية. فاذا اول يجب على الأب أم هو أمانة حسن اختيار الزوج والزوجة. يعني إيه حسن اختيار الزوج والزوجة؟ يعني قبل ما أجي أتجوز، كويس، أو أنا بربي بنتي أجي أقول لها: يا بنتي أنا عايزة أنبهك على حاجة حبيبتي، أنت لما هتتجوزي زوجك ده إن شاء الله هيكون في عندك شروط فيه هعلمها لك، بس خلي بالك الحياة مش هتختم عليكي أنت وجوزك بس، مش أمانتك إنك تعيشي الجواز عبادة بس حبيبتي، لأ، في أرواح تانية هتدخل في القضية. الارواح التانية اللي هتدخل في القضية دي انت هتتسألي عنها يوم القيامة، وممكن تجعل حياتك سعادة وممكن تجعل حياتك مرار. فيوم ما تيجي تنقي الزوج اللي انت هتنقيه ده ما تنقيهوش على اساس الاختيارات اللي ممكن تسعدك انت بس، نقيه على اساس الشريك التالت اللي هيدخل اللي ليه حقوق اللي لازم هذا الشخص يقوم عنده بحقوقه. كويس، لابد نقول ده للولد ولابد نقول ده للبنت عشان تبقى القضايا واضحه عندهم. يقوم لما يكبروا ونيجي نقول له في امانه الاختيار اول حاجه الاختيار على اساس الدين، يقول لنا ليه؟ نروح قال لهم: جاء رجل الى عمر بن الخطاب صلى الله رضي الله عنه يشهد لرجل اخر. يعني اتنين اتخانقوا مع بعض، كويس، فجاء واحد راجل كده من بعيد قال لعمر بن الخطاب: انا هحكي لك عن الراجل ده انا عارفه كويس جدا، بيشهد له. فقال له عمر بن الخطاب: اتعرف هذا الرجل؟ فاجاب: نعم. فقال له عمر: هل أنت جاره اللي بيعرف مدخله ومخرجه؟ قال له: لا. قال له عمر: هل أنت صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ قال له: لا. قال له: هل عملته بالدينار والدرهم اللي بيعرف به ورع الرجل؟ قال له: لا. فصاح به عمر: لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي في المسجد. ده عمر بن الخطاب اللي بيخاف مني الشيطان ويهرب، كويس، شوفي تقييمه للأمور، كويس، لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي في المسجد يرفع رأسه ويخفضه أخرى. فرد الرجل: نعم. فقال له عمر: اذهب فإنك لا تعرف. عشان بس الناس تفهم واقع الحياة، كويس، ناخد المواضيع يا جماعة بمسؤولية بدبس في عمق، كويس. عملية الجواز دي أهم حاجة في الحياة، مش أهم حاجة اشتري دماغي، لا، شفناها في المسجد وشفناها في الحجاب وشفناها في كده خلص قفلنا، لا، ما قفلناش، لأن في أمانات، في مسؤوليات، في نار، في جنة، في حياة، كويس. فلما يجي عمر بن الخطاب اللي هو يعني أشد المسلمين في اتباع الدين وفي يعني لا تأخذه في الحق لو ما تلاقهم، ويجي يقول له: شفته بيرفع رأسه بيصلي؟ لا 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 لا، مش ده، مش ده، مش هتشهد. ورفض شهادته، قالوا لهم: لا، ائتني بمن يعرفك. نده الرجل اللي كان بعته، قال له: لا، ده ما يعرفكش، ده هات لي واحد تاني. كويس، التعليق ان عمر رضي الله عنه لم ينخدع بالشكل ولا بالمظهر، ولكنه قيم الحقيقه بموازينها الصحيحه. ما نجيش في الجواز ونقول لك: لا، اصل هي محجبه، اهلا وسهلا، كويس، والحجاب فرض في الإسلام، بس مع الحجاب هل هي متعلمة الدين؟ هل هي متعلمة التوحيد؟ هل هي مؤمنة بأن الجواز عبادة؟ هل هي على استعداد أن تقوم بمسؤوليتها في جوازها ومسؤولية جوزها وأمانة أولادها ولا لا؟ وهو كذلك بالنسبة للراجل، ما شاء الله عليه داخل خارج على المسجد كويس قوي، ما هي أخلاقه؟ ما هي طباعه؟ ما هو خوفه من الله؟ إذا أحبها أكرمها، وإذا كرهها لم يظلمها، ولا زي ما سمعنا في القصص اللي قبل كده كويس. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الدين الحقيقي الصادق بينبع من الإيمان بوحدانية الله وخشيته ومراقبته في السر والعانية والعلانية، مما يجعل المسلم يحيا حياته حياة عبادة. ما تجيبليش الشكل الخارجي، الشكل الخارجي ده خلص وانتهى من زمان، للمتدين والغير المتدين، للي عامله تجميل صناعي واللي عامله تجميل طبيعي، كل اللي معروض في السوق غش. ما اقدرش اتعامل مع غش، وما اقدرش اخش في قضيه الجواز في عالم اصبح كله غش. لابد ان اصل الى المصداقيه، عشان دي امانات كويس. لابد ان احنا نتعامل مع الحياه الاول مع انفسنا، اكون انا انسانه صادقه، عشان ما اكونش من تجاره الغش اللي موجوده في الزمن اللي احنا فيه ده. اكون انا صادقه، فان شاء الله القلوب اوعيه، من تعرف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف. تلاقيني اعلق مع الصادق، تلاقيني احس بدرجه الصدق، تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا يجعل لك نور تعرفي تشوفي كده الصدق، الناس الصادقه الحقيقيه والناس اللي بتمثل، عشان ربنا سبحانه وتعالى يحميكي من شر الممثلين في عالم الفساد كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. برضو من ذات الدين اللي واخدة الدين بالقشور، واخدة الدين بالمظاهر، وعملة تقول قال الله وقال الرسول. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. جوزك قال ان بعد الجواز هتضطر انك تسافري وتسيبي اهلك وتروحي تقعدي في ولاية في امريكا مش هتلاقي فيها بني ادمين، هتروحي ولا مش هتروحي؟ لما هتروحي هناك ممكن ما تشتغليش وما تشوفيش حد، هتعيشي الجواز عبادة وتتقي الله وربنا يجعل لك مخرج ولا لا؟ اهل جوزك ام وست مريضة ومقعدة وهتيجي تعيش معاك، هتتقي فيها الله ولا هتفضلي ولا الست لغاية ما تخليها تنتقل الى الرفيق الاعلى باسرع الوسائل؟ تكون انت الطريق الهليكوبتر يعني براحتك، بس هي بنت ايه يعني تربت يديك، تمثيل اللي احنا عايشين فيه ده كويس. وكذلك بالنسبة للأخ الزوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. على رأي واحدة كانت بعتها في الإيميل بتقول لنا: كنت بتقدم لي عريس وكنت هتجوزه عشان دينه، بس بعد ما سمعت التحذيرات المتتابعة بتاعتك بتاعت الخلق أنا أجلت الخطوبة وحندرس أخلاقه. قلت لها: أيوة، أبوكي وإخواتك يدرسوا أخلاقه عشان الطلاق والقبة والتمثيل اللي احنا فيه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فزوجوه صاحب الدين والخلق، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ده أول نقطة. بس للأسف بقى يا جماعة ان احنا كمسلمين دايما بنركز على نقطة الاختيار على أساس الدين، لا، في نقطة مهمة جدا، نقطة تانية مهمة جدا لازم الناس تاخد بالها منها، وخصوصا في زمن الفساد. قال: الاختيار على اساس الشرف والاصل، مش الغنى. الغنى ملوش دعوه يا جماعه بالشرف وبالاصل الطيب كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن في الخير والشر كويس، مش كل الناس زي بعضها عشان تبقي عارفه. وخيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام، ليه؟ لانه المعدن الاساسي طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم وخضراء الدمن. فقال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المراه الحسناء في النبت السوء. يعني ايه خضراء الدمن؟ عشان بس الناس تفهم، يعني عشب المذابل. يعني ايه عشب المذابل؟ يعني لما الاقي واحده لابسه قلعه نص عريانه، واخده بالك، ومتجمله ومتشيكه ومتوضبه وكل ده، ومظاهر 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 كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وتيجي وراها تلاقي بيتها مش طيب، بس هي جميله قوي وحلوه قوي وطعمه قوي وشياكه قوي ومتعلمه قوي ومذابل قوي. بس قفلنا الموضوع عشان بس يعني نجيب من الاخر ما نضيعش الوقت، عشان الوهم بقى والكذب بقى هحكي لكم دلوقتي القصص. المهم اللي بعديها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، للنطفه يعني الاولاد، فان العرق دسس. تظل النطفه السيئه من الاصل الغير طيب تتحرك مع الإنسان. فإذا لما يجي الإنسان يهتم إن هو يتجوز لازم ياخد من بيت عارف بالشرف والصلاح وليس بحساب البنك وليس بالشهادات الاجتماعية. ناس عندها شرف وصلاح من راجل عمره ما سرق ولا نهب ولا غش ولا خد رشوة. راجل صالح بيهتم ببيته وبيراعي بيته. أبوه كان كده ولأنه صالح فقير. لأن النهاردة مين اللي بيقدر يعمل الملايين؟ عشان بس يعني نكون واقعيين وما نكونش بنكمل تمثيلية الوهم اللي احنا عايشين فيها. أي راجل شريف النهاردة لا يمكن يستطيع أن يفعل الملايين بسهولة في أي مكان في الأرض وعلى أي مكان. في نقطة مهمة جدا هي عنصر الوراثة. عنصر الوراثة ده هو سبب لاكتساب الطفل الصفات الأبوين، الصفات الجثمانية والصفات العقلية والصفات الخلقية. إذا كانت الجدود والأصول سيئة الخلق والطباع والأعمال فإن هذا سيورث في الأجيال المتتبعة. ليه بقى؟ لأن البيئة الإسلامية الصحيحة هي المحيط اللي أهم عامل. عايزة عاملين عايزة تطلعي منهم أطفال صالحين تهتمي بأن الزوج اللي هتاخديه يكون جاي من بيئة صالحة بيت طيب، ناس طيبين، ناس بيخافوا ربنا، ناس على قدهم بس لا أكلوا حرام ولا شربوا حرام ولا عملوا حاجات غلط. هم دول الناس اللي تاخدي منهم. بعدين لما بيكونوا كده بيبقى بيتهم بيت جميل، بيت فيه حب وفيه رحمة وفيه مودة وفيه حسن خلق. فأنت بالطريقة دي ضمنتي العاملين، ضمنتي عامل الأساسي اللي هو العامل اللي جاي منه الوراثة، لأنهم لو كانوا سيئين ما كانوش هيبقوا ناس لا بيرتشوا ولا ولا ولا. وبعدين لأنهم ناس طيبين البيت فيه خير بقى، في رحمة على الأد بس بيحبوا بعض، على الأد بس بيأكلوا حاجة بسيطة، وقلوب صالحة. بتدوري على القلوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالك إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم وعربي. أيوة ربنا عالم نيتي في الكلام، ولكن ينظر إلى حقيقتكم اللي انتوا بتخبوها بكل الطرق. ربنا بينظر إليها ويجعل المؤمن اللي بيتقي الله ويخشى الله ويطيع الله ويعيش الإسلام منهج عبادة إن شاء الله يجعل له النور في كده. إنها الأخلاق السليمة والأصل النظيف البيت المسلم، وإن كان بيت فقير لكن الأصل الطيب والأخلاق الصالحة والخوف من الله وطاعة الله، ده المفروض اللي ندور عليه. جم النهاردة قالوا لي بنتك على وش جواز، طيب انت جايلك عريسين كذا وكذا، مش هفتح لأن عندي قصة واقعية. أقول لها البيت الطيب أنه الرجل المحترم اللي عمره ما مد إيده ولا سرق ولا رش ليه، بس ساكنين في حتة على أقولك مش مشكلة، كان يقدر يسكن في قصور، مش وظيفته كانت تقدر تخليه يبقى مليونير زي المليونير اللي احنا نعرفه التاني اللي ساكن في البيت ابو 3 مليون، بس ده راجل محترم وبيخاف ربنا، واكيد ربنا كان بيبارك له في ولاده لانه ما اكلش ولاده حرام. ودي القصه اللي بعديها ان شاء الله بتاعت العيال اللي بتطلع بالحرام، من اشكال الحرام اللي بقت في حياتنا دلوقتي. اوكي يبقى انا عايزه ده. تقولي لي هتاخدي الغلبان اللي على قد، اقول لك يا حلاوتك انت اسكتي، واخده الغلبان اللي على قد. النقطه الثالثه المهمه يا جماعه في الجواز، الاغتراب في الزواج. من توجيهات الإسلام تفضيل المرأة الأجنبية على ذوات النسب والقرابة، حرصا على سلامة جسم المولود من الأمراض الوراثية العقلية والنفسية والجسدية، منعا للعاهات والأمراض. وطبعا القصة دي معروفة ومثبوتة علميا، إن الأمراض بتجري في العائلات، ولما بيكون المرض عند الجد مثلا بدرجة 6 بيبقى عند الحفيد بدرجة 10/10. وعشان كده ده ديننا الإسلامي اللي محدش بيسمعه، ويفضل يقولك لا ناخد ولاد العم وناخد عشان البنت ما تطلعش بره والبنت ما تدخلش البلكونه، ويسأل يعني طالعه البلكونه وداخله من البلكونه، ما علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا القرابه فان الولد يخلق ضاريا، يعني يخلق ضعيفا. الحقيقه دي قررها صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. الان بقى جت عوامل الوراثه ان الزواج والقرابه بيجعل النسل ضعيفا. ده مش كده، ده هم هيبقوا ضعفوا، واللي اتجوزوا واخدوا تاني هيبقوا اضعف. يفضل المرض يلف جوه العائلات ويقوى مش يضعف، للأسف الشديد، من ناحية الذكاء ومن ناحية الصفات الخلقية ومن ناحية الصفات العقلية. دي نمرة 3. دي كل دي شروط اختيار الزوج والزوجة. نمرة 4 تفضيل المرأة البكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنطق أرحما. أنطق أرحما يعني يجيبوا أطفال أكتر، وبسم الله الرحمن الرحيم، وأقل خبأ يعني أقل مكرا وأرضى باليسير. طبعا ما فيش أي خبرة فتبقى سعيدة. إذن يا جماعة حسن اختيار الزوج والزوجة هو من أعظم الأمانات تجاه الأبناء، لأن تاني الوالدين بينقلوا العوامل الوراثية إلى الأبناء، الشكل الخارجي والقوى العقلية والمزاج النفسي والأمراض، البيئة اللي بيتربى فيها الأبناء كويس بتكون هي القدوة. ينربي في بيوت فيها جدود صالحين وفيها أهالي صالحين وفيها أب بيتقي الله وفيها أمة بتعيش جواز عبادة، يبقى الحمد لله بيئة سليمة كويس. يا إما بسم الله الرحمن الرحيم العكس، وعلى هذا فإن الأبناء بيذكروا الوالدين وبيقولوا لهم بابا وماما نحن منكم، بابا وماما نحن أنتم. هنسمع دلوقتي القصة اللي متعلقة بالأمانة اللي قلناها النهاردة وهي أمانة حسن الاختيار. هنسمعها إن شاء الله من دموع احد الزهور اللي دفعت ثمن لسوء الاختيار بتاع الاب والام. ارجو يا جماعة ان اللي يسمع الدروس دي كويس يعيد التفكير في حياته، اذا كان عمل شيء زيه يجدد النية والاستغفار والتوبة الى الله، وان الله يغفر الذنوب جميعا. واذا كان ناوي يتجوز او بيخطط او بيربي اولاده يتقي الله في الامانات، لان احنا هنقف كلنا امام الله يوم القيامة وليس عندنا اي شيء اكسكيوت من الله. ما كنتش اعرف يا رب، لا دي مرفوضة، لان الحمد لله القرآن موجود واحنا بنتكلم عربي وبنفهم قوانين القرآن. القصة بتاعت النهاردة هي قصة شاب تخرج من كلية الهندسة. القصة دي الحقيقة انا اعرف اشخاصها معرفة شخصية، وعلى هذا انا بحدث فيها بعض التغييرات علشان ما يتعرفش مين هم، لاني انا اعرفهم كويس. هي قصة شاب تخرج من كلية الهندسة، كان من أسرة فوق المتوسطة، هو كان شديد الطموح. بعد ما تخرج من الجامعة قال لا أنا إمكانياتي أكبر من إني أعيش في مصر، أنا عايز أهاجر كويس. كان عايز يهاجر طبعا على أمريكا، ما نفعتش الهجرة، قرر إنه يهاجر على أستراليا باحثا عن النجاح والثروة. في أستراليا فعلا اصطدم بقى بغربة شديدة جدا، أستراليا عدد العرب فيها قليلين ما بيرحبوش بيهم، الشهادة صعب جدا إنه يعادلها. بعد سنة من الفشل قرر العودة إلى بلده، حتى تذكرة الطيارة ما كانتش معاه، والده ووالدته هم اللي بعتوا له تذكرة الطيارة. طبعا هو رجع حزين ويائس، لكن الطموح في الهجرة لا يتوقف جواه. في يوم من ذات الأيام وهو خارج من الشقة بتاعتهم لقى بنت جميلة بتاعت 25 سنة كده طلع من الشقة اللي قدامهم. فالمهم رجع وسأل والدته، قال لها إحكاية البنت دي أنا ما كنتش بشوفها يعني قبل ما أروح أستراليا. قالت له لا دي العيلة دي كانت عيلة مهاجرة أمريكا، قصة حقيقية، كانت عيلة مهاجرة أمريكا وبعدين رجعوا بقى هم دلوقتي الأب والأم والبنت دي عشان يعيشوا في مصر. ده أستاذ في الجامعة وأمه والأم أمريكانية، والبنت الجميلة دي عندها 28 سنة. أول ما سمع أنهم أمريكا والبنت أمريكانية والأم أمريكانية قال لك بس اديها جنسية بقى، اديها جنسية وهجرة، الحمد لله ربنا بعتها لي لغاية عندي كويس. المهم سبحان الله يا ربي، قال لا طب يا ماما الله خليكي بقى زيارة سريعة كده وشوف لنا حكاية البنت دي على السريع. المهم هو قال لها يا ماما أرجوكي روحي وشوفي حكاية البنت، أنا إيه البنت دي عجبتني أو الأم. رجعت اندهشت الأم الحقيقة، أنا كنت أعرف الأم الله يرحمها، وقالت له البنت متربية في أمريكا يا ابني وإحنا لا نعرف عنها شيء. أنا أحكي لكم بقى الحكاية حوار كده مش هحكيها بالكلام اللغة العربية. تحت الإلحاح الأم راحت وعرفت الحكاية، البنت دي كانت متجوزة من شاب مصري لفترة قليلة واتطلقت منه، ولما اتطلقت منه جات لها حالة نفسية، فوالدها قرر إنه يرجع إلى يعيش في القاهرة تاني هو ووالدتها، وسابوا اخواتها الثلاثة الصبيان في أمريكا كويس. ورجعت البنت على مصر في رحلة للنسيان وفي أمل إنها إن شاء الله ربنا يعوض عليها. طبعا جاء بطل القصة وقال لمامتها يعني النهاردة على طول عايزين عشان نلحق نهاجر على السريع يعني. وطبعا كانت اول خطوة بقى هي ان احمد من عروسته انهم يرجعوا على طول بسرعة على امريكا. هو بقى عايز يدرس الدكتوراه وياخد الجنسية، هي رفضت العودة السريعة لكن قالت له انا عوضك، انا هبتدي اعمل لك اجراءات الجنسية الامريكية، وعلشان برضو نزود دخلنا تعال نسافر على احد دول الخليج يبقى ده باب رزق كويس، وبعدين ان شاء الله ربنا يسهل في موضوع امريكا. في المنطقة دي احمد حس ان هو ابتدى يحقق كل اماله واهدافه اللي خطته من للجواز من سارة دي كانت خطة ناجحة جدا، وانها هتبتدي تحقق له احلام العمر. في الخليج كان شهر العسل هو الوقت اللي ابتدى يتعرف فيه احمد على سارة عن قرب. لاحظ انها ما بتتكلمش ابدا الا اذا سألها، هي دايما صامتة دايما حزينة، بتنام طول النهار، ما بتقومش بس غير الساعة 3 بعد الظهر قبل ما يرجع بساعة، تحضله شوية اكل كده على السريع، وبعدين تفتح التلفزيون بالانجليزي لانها الحقيقة ما بتعرفش تتكلم عربي لان والدتها مش عربية. تدريجيا بقى ابتدى احمد ده يلاحظ ان في شيء غريب في تصرفاتها، هي ما بتضحكش ابدا، ما تقومش توضى بالبيت، ما عندهاش اي ابتهاج في نفسيتها، كلامها قليل جدا، بترد الكلام بكلمة بكلمة، حتى اهلها ما بتحاولش تكلمهم، دايما نايمة طول الوقت، وبالليل حتى يعني تصحى الساعة 3 تلاقيها على الساعة 10 ابتدت تخش تنام، تنام من 10 بالليل لتاني يوم الظهر. فهو الحقيقة ما فهمش ايه القضية دي، ابتدى يحس ايه ان في اشكال موجود. فسالها قال لها ايه الحكايه، قالت له لا ابدا احنا بيت هادي وبيت قليل الكلام. فالحقيقه برضو ما اقنعوش الكلام ده، كلم والدها وساله، قال له هي دلوقتي كانت مرتبطه جدا بوالدتها اللي هي الاجنبيه دي، وطبعا هي بعدت عنها دلوقتي، ده هيحتاج وقت للتكيف منها، فطول بالك معاها شويه. سبيل الجنسية وفي سبيل الهجرة إلى أمريكا اتحمل أحمد الحياة الغريبة دي، وابتدى يعيش لوحده، ابتدى بيخرج لوحده، لما بيرجع من الشغل هي بتحط له الأكل وبتخش تتفرج على التلفزيون بالإنجليزي، بياخد هو صينية الأكل وبيفتح التلفزيون بالعربي وبياكل لوحده، هي في أوضتها يا إما نايمة يا إما مع كتاب إنجليزي. جات والدته قالت له يا ابني طب ما تعالى نجرب حاجة كده يمكن تعمل فيها شوية تغييرات، خليها تحمل يمكن الهرمونات بتاعه الحمل واحساسها ان هيجي لها طفل ده يغير نفسيتها شويه ويغير اهتماماتها. وفعلا احمد اقتنع بهذه النقطه وتم الحمل، ولكن للاسف الشديد كان تاثير الحمل عليها تاثير عكسي، اصبحت بتنام ليل ونهار، ما بتقومش الا ساعتين في اليوم بس من 3 ل 6 بعد الظهر، بتاكل اكل بسيط وتقرا كتاب وتنام تاني، لا كلام ولا تفاهم ولا ارتباط ولا خروج ولا اصدقاء ولا مشاركه ولا شيء، حياة بلا معنى، حياة غير موجودة. لكن أحمد ظل صابر، ولما طال صبره كلم أبوه وأمه قال لهم تعالوا اقعدوا معنا في أثناء فترة الحمل يمكن أنتوا يكون لكم تأثير عليها، وفعلا هم جم ولكن بدون تغيير. الأب والأم أبوه والده والدته لما جم ابتدوا بقى يحسوا واقعيا أن هذه البنت مسكينة وأنها غير طبيعية، في عندها مشكلة، ابتدوا يضغطوا عليها بالأسئلة، فقالت لهم أنها مرت بأزمة نفسية من جوازها الأول، وبعد جوازها الأول احتاجت إلى علاج نفسي مكثف، وإنها بتاخد أدوية لهذا الصدمة النفسية اللي عندها. الأطباء كانوا وعدوها إنها لو اتجوزت تاني وخرجت من الصدمة الأولى ممكن تخف، لكن للأسف الشديد ده ما حصلش. في النهاية وضعت سارة طفلة جميلة، ولكن الحقيقة مع عملية اللي هو الاكتئاب اللي بيجي بعد الولادة زادت نوبات النوم، زادت نوبات عدم الرغبة في الأكل، بدأت تدخل في رحلة الأطباء النفسانيين، وأصبحت بتأخذ مجموعة من الأدوية ليل ونهار. بسم الله الرحمن الرحيم. والأطباء ابتدوا يقولوا لأحمد إن حالتها شكلها إن فيها عنصر وراثي مع عنصر الاكتئاب اللي جالها من جوازها الأول. في هذه الأثناء طبعا ابتدى أحمد يكون هو الأب والأم لهذه البنت المسكينة الرضيعة اللي جاءت إلى الحياة لم تجد لها أم ولم تعرف لها أم، بل على العكس أمها كانت عبء عليها لأنها أم مسكينة لا حول لها ولا قوة، مغيبة عن الواقع تماما، واللي بيقوم بالدور كله هو الأب أحمد. عن الأب علشان هو الأم نايمة طول الوقت كويس حياة وعايز يروح الشغل، فابتدى والبنت مثلا عندها بعد أسبوعين ابتدى يشيل البنت وهو يقوم الصبح يعمل لها الرضاعات ويلفها ويعمل لها الشنطة وياخدها يوديها عند البيبي سيتر كويس ويسيبها طول النهار، وهو راجع من الشغل يجيب البنت ويبتدي يأكلها ويشربها ويغسل لها دمها ويعمل لها كل حاجة، ومعاه شنطة الرضاعات والغيارات. ليه؟ لأنه هي معظم الوقت غائبة عن الوعي بسبب الأدوية. السؤال طبعا لأي حد ممكن يسأله هو ليه استمر في هذه الحياة؟ استمر في هذه الحياة لأجل خاطر ليه بقى نقطة طبعا نفهمها أكتر إحنا الناس اللي عايشين في أمريكا، عشان خاطر الجنسية الأمريكية، لأن هو لو كان طلقها أثناء فترة فتره الجرين كارت كان هيتسحب منه الجرين كارت، فهو قال لك اسحب بقى مده الجرين كارت وبعدين بعد كده ايه يحلها ربنا. كويس، مرت الايام واحمد هو الاب والام لم يتزوج، بدات الحاله تسوء وقرر الاطباء ضروره مغادرتها لدول الخليج وسفرها الى امريكا حيث الامل في العلاج افضل. هناك حصل احمد على الماجستير وبدات انا قلت اسمها جينا ولا ساره، وبدات ساره تقيم في المستشفيات النفسيه يوم او يومين كل شهر. اما البنت المسكينه فقد اعتادت ان تحيا بدون ام لانها لم تعرف ان لها ام اساسا، فهي دائما في الدي كير. رغم محاوله احمد الحقيقه الصادقه للتعويض بالحب والحنان، ولكن البنت كانت دائما وحيده وحزينه وفي غربه شديده. في اخر عام قبل الحصول على الجنسيه وخلاص فاضل له شهور وياخد الجنسيه او سنه، ساءت حاله دي الزوجه تماما ساره. قرر الاطباء ضروره عودتها الى اهلها بالقاهره. عاد احمد بدون الجنسيه ومعه دينا وقد انتهت نفسيا تماما، وادخلها بمجرد عودته الى احد مستشفيات العلاج النفسي. وابنته ساره عمرها 5 سنين. كويس، انشغل احمد طبعا بالعمل ليل والنهار عشان يقدر يدفع مصاريف المصحه النفسيه الخاصه ومصاريف البنت. كويس، وللاسف الشديد في اثناء الانشغال، والقصه دي حقيقيه، نسي انه يدخل امريكا مرتين في السنه الاخيره وضاع عليه الجرين كارت، وفقط الجرين كارت، وفقط كل شيء، وانتهى مع زوجة مرمية في المستشفى النفسي بتتكلف آلافات الجنيهات، ومع بنت مرمية في البيت بيحاول يوديها لجدتها أو يوديها للدادة أو وهنا بقى بننزل بقضية إيه ذنب الورد إيه؟ مش معقول يا جماعة، بنت مسكينة بتسأل أبوها السؤال ده، بتقول له ليه ما فكرتش فيا لما قررت أنك تتجوز عشان تحقق أهدافك بس؟ ليه ما فكرتش فيا لما عرفت أن أمي مريضة وأنها ممكن ما تشفاش وخلتها تحمل؟ ليه فكرت فيا وخلتني أنا سبب، قلت خليها تحمل عشان تخف؟ طب اللي هتيجي من الحمل ده ذنبها إيه لو الست دي ما خفتش؟ كويس، البنت بتسأل أبوها وبتقول له مين اللي هيعوضني عن طفولة بلا أم بلا حنان بلا حب بلا انتماء بلا دفء بلا أمن بلا أمان بلا أسرة بلا كيان. هي بتقول له إزاي هتخليني أقدر أنسى منظر أمي وإحنا بنلف عليها بيها على المصحات النفسية؟ إزاي هتجعلني أنسى منظر الأطفال اللي كنت بشوفهم حواليا مع أمهاتهم وأنا لم يكن لي أما أبدا؟ إزاي تستطيع أنك تضمد كل الجروح اللي موجودة في نفسي؟ للأسف أنا حاسة أن عندي اكتئاب، هل هذا الاكتئاب من أمي؟ هل هذا الاكتئاب من ظروفي؟ هل أنا حبقى زي أمي؟ هل أنا ضاعت علي طفولتي وحاضري ومستقبلي بسبب أنانيتك يا أبويا يلي لم تتبع أي قانون من قوانين الإسلام لما قررت أنك تتجوز؟ السؤال هو هيقف هما الاثنين مع بعض يوم القيامة، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما سيكون مصير هذه الحياة، حياته ضاعت وحياة البنت ضاعت، وحيقفوا وحتنزل الآية يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رغم أن أحمد ده بمعرفتي به الشخصية كان بيبذل كل ما يستطيع أن يسعد هذه البنت، لكن عمر الفلوس وعمر المظاهر ما تعوض عن أم وتعوض عن حب وتعوض عن حنان وتعوض عن أسرة وتعوض عن كيان وتعوض عن مرض وراثي قد تكون البنت كمان أخذته من أمها لا يعلم العلم إلا الله. دي أول حلقة من حلقات بابا وماما نحن منكم، هي منهم ومن صفاتهم ومن بيئتهم. كويس، ويعني يعفو الله عنا المسلمين، وإن شاء الله نستكمل الأسبوع الجاي، ويلا نعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.